بسم الله. تفضل يا شيخ.
تنبيهان. الأول لا
بسم
يق
الله والحمد لله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. تنبيهان. الأول لا يخفى أن في كلامه رحمه الله تعالى من عيوب القافية عند العروضين التضمين.
العروضيين
عن عند العروضيين التضمين.
اه فالعروضيين اللي هم علماء الايه؟ العروض. كنت ادبي؟ طيب
ما
العروض
احنا ما خدناش عروض في المعهد برضه.
والله كان عندنا كتاب اسمه اللباب في العروض، ده كان
هو عندنا
بيدرس
بس
في الأزهر.
المدرس ما فيش، ما حدش شرح.
اها يعني الكتاب موجود والمادة موجودة لكن المدرس ما اتعجبت جدا. اه نعم
وهو كما في كتاب فتح
اللي هو
الجرير،
ايه التضمين اللي هو العيب اللي حصل عند الشيخ. ماشي
وهو كما في كتاب فتح الجليل الكافي لمتممة متن الكافي في العروض والقوافي، وشرح الخزرجية، تعليق قافية البيت الأول بصدر البيت الذي بعده بأن يفتقر إليه في الإفادة.
تعالى بقى نرجع نشوف هل هو فعلا كذلك. اقرأ البيت كده.
قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط.
دي التامة. طيب والتاني المعنى هنا تام. البيت التاني
الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان
ايوه
الشافعي.
كلمة بقى ايه واشهر على لسان الشافعي، ان هو جعل البيت الثاني لا يكمل معناه ولا يتم الا بالبيت الايه البيت الثالث. فده معناه ايه؟ معناه ان انت فهم البيت الايه الثاني متوقف على تكملتك للبيت الثالث، مش كده؟ نعم. وهو هنا تعليق قافية البيت الاول بصدر البيت الذي بعده
بأن يفتقر
يفتقر
إليه.
إليه في الإفادة، لا يتم المعنى إلا إذا إيه أكملت في البيت الثالث. وده بيعتبروه العروضيين عيبة. ليه؟ لأن المفروض البيت يفيد إفادة كاملة بقطع النظر عن اللي إيه عن اللي بعده. بس ده هو هيوضح دلوقتي إن ده خارج الإيه منظومات بتاعة العلوم الشرعية. ماشي.
كما هنا فإن قوله وأشهر قافية البيت الأول متعلق بما بعده، وهو قوله على لسان الشافعي، وسمي تضمينا
الشافعي اللي هي في كده في البيت على لسان الشافعي وأظهر.
وسمي تضمينا لأن الشاعر ضمن البيت الثاني معنى الأول، لأنه لا يتم إلا بالثاني، لكن هذا جائز للمولدين في
لا
غير
هي المولدين، المولدين دول اللي هم جم بعد فترة بعد فترة الايه الاحتجاج. احنا عندنا مدة زمنية معينة كده كل الناس اللي كانوا فيها نقدر نقول ان اللغة العربية كانت لغة سليمة 100%، وهي فترة القرن الثاني، نص القرن الثاني كده، 150 هجرية تقريبا. فلغاية 150 هجرية أي حد كان عايش قبل المدة دي تقول لا ده دي صحيحة لغة بدليل إن فلان قال كذا، وتجيب بقى واحد من الصحابة واحد من التابعين النبي عليه الصلاة والسلام من قبله في لغة العرب، يبقى لغاية 150. طب من بعد 150 لك لا خلاص ما تاخدش حد بقى من الناس الباقيين. ليه؟ لأن دول ولدوا معاني في اللغة لم تكن من لغة العرب، عشان كده سموه مولدين، مولد باسم الفاعل يعني. ولدوا معاني جديدة في لغة العرب، لغة العرب لا تقرها، فصارت اللغة هنا مختلطة فيها من لغة العرب وغير لغة الإيه العرب. بعض الناس فرق ما بين المكان مع الزمان، قال زي ما فيه فرق ما بين قبل 150 هجرية وبعد 150 هجرية فده بالنسبة للحضر، لأن هو اللي اختلط فيه الإيه اختلط فيه العرب بغير العرب، وبدأوا الإيه غير العرب يتعلموا اللغة العربية ويدخلوا فيها كلمات أجنبية وأعجمية وكده. طيب يعني عايز تقول إيه؟ قال لا يعني البدو اللي كانوا في داخل الصحاري ممكن يتأخروا عن كده في المدة الزمنية كتير، ممكن يتأخروا قد إيه تقريبا؟ فقالوا يتأخروا لغاية نص القرن الرابع، يعني 350 هجري، يبقى من 150 ل 350 فرق 200 سنة، بسبيل إن دول كانوا في الصحراء ملهمش اختلاط بحد، ودولت كانوا إيه؟ كانوا في الحضر اللي هو كان فيه اختلاط الناس بإيه؟ ببعضها. وده تفريق صحيح. ما تيجي تقرأ في التهذيب للأزهري تجد إن هو بيجيب كلام عن العرب اللي هو خالطهم، ويعترف إن هو وده عالم من العلماء الكبار يعني، تمام. وهو ميت سنة 350 هجري، تمام. نعم، فالمولدين هنا قال إيه؟ قال إن لكن هذا جائز للمولدين، يعني جائز لمين؟ جائز لغير أهل اللغة الصحيحة الفصيحة اللي هم العرب الأقحاح. ماشي.
لكن هذا جائز للمولدين في غير المدائح الشعرية والبديعيات الأدبية، سواء المديح النبوي وغيره، فهذا لا يجوز الإتيان به حتى لهم.
يعني لا للعربي الصحيح الفصيح ولا للمولد اللي بيخلط ما بين الايه الاثنين، ما للعرب وما لغير العرب. نعم.
وأما نظم أنواع العلوم الكثيرة، خصوصا أهل الأراجيز في الفنون الشهيرة
وديت أرجوز مش كده؟
مثل هذه الرجزية، فيجوز لهم هذا التضمين كأمثاله بلا شك ولا ريب، وما في ارتكابه من عيب، لأن من نظم في علم من العلوم إنما قصد حصر الألفاظ وضبط المعاني لتحصيل المقتضى البياني وتسهيل الملفوظ اللساني، فلذلك لم يراعي أكثر أهل المنظومات في فنون العلم تجنب التضمين وما شابهه من الضرورات
في مناظمهم،
في مناظمهم سيما أراجيزهم.
وهنا جمع كلمة منظومة على مناظيم، نعم، بدل منظومات، يعني على جمع تكسير بدل الإيه؟ بدل جمع المؤنث السالم. ماشي، اتفضل.
لأن قصدهم التحقيق في منظوماتهم وتبليغ معلوماتهم.
فهو يعني ده وسيلة من الوسائل اللي هم ركبوها لبلوغ الغاية وبلوغ الهدف، عايز يوصل بس لأن هو إيه، يجمع لنا الإيه المعاني ويوصل لنا فكرة الإيه، فكرة العلم بس مش أكتر من كده. ولذلك كان التضمين لا يعاب عليهم زي ما يعاب على مين؟ على اللي بيتكلموا بقى في الشعر، لأن ده غالبا ما هوش إيه؟ ما هو الشعر. حتى من ضمن الكلمات اللي بيقولوها يعني عن حكاية الرجز ده، يقولوا ده حمار الشعراء، يعني أي حد عايز يقول شعر يركب عليه.
ثم إن تضمين العروضيين هذا غير التضمين الذي ذكره البيانيون
يبقى
نوعا من
احنا
أنواع
عندنا
البديع.
تضمين عند العروضيين وتضمين عند البيانيين. تضمين عند العروضيين مذموم. طب هنشوف بقى بتاع البيانيين عامل ايه.
فإنه مستحسن جدا، وهو أن يضمن الشاعر شيئا من شعر الغير مع التنبيه على أنه من الغير إن لم يكن ذلك مشهورا عند البلغاء.
يعني انا حاجة من اتنين، ان انا احنا اتكلمنا امبارح عن الاقتباس، اجيب نص آية واحطها في ضمن الكلام
ده صحيح.
دي زيها كده. ها،
بدليل إن أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم.
لا
مش دي.
لا مش دي، الحقن عملت حاجة ولا إيه؟ لا، إحنا قلنا الاقتباس إن أنا أقتبس كلمة من القرآن الكريم وأجعلها في كلامي، زي ما أقول مثلا إيه، فسوف أكتب لك كتابة تسر الناظرين، وخدت كلمة تسر الناظرين
إن
منين؟
إذا نزلنا بساحة القوم فساء
صباح. إنك جبتها من إيه؟ من آية من القرآن، زي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، خد فساء صباح المنذرين منين؟ من القرآن. فده اقتباس. فعندي حالتين في بقى الإيه؟ في التضمين بتاع الشعر. الاقتباس بتاع الشعر يسموه تضمين، إنك تقتبس من واحد شاعر فحل قدامك قدوة ليك وتحطه في شعرك، ده يبقى إيه؟ تضمين. بس أنت أمام حالتين اتنين، الشعر ده مشهور جدا 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 لدرجة ان محدش يقدر يقول لك ان انت ايه، ان انت اذا خدته وحطيته في شعرك تبقى حرام. حرام ازاي؟ ده الكلام اوضح من الشمس. كما لو اني مثلا اكتب آية على منشور في الفيس، او اكتب حديث، او اكتب مقولة من مقولات الشافعي او مقولات ابو حنيفة، حد يقول لي ما تكتب تحتها يا عم ان دي مقولة من مقولات ابو حنيفة، لحد يفكر انها بتاعتك. اقول له يعني انت خلاص وصلت الايه المساله للدرجه دي؟ لا، مفيش مشكله من انك انت لا تنسبه لصاحبه طالما كان اشهر من الشمس. متفقين على دي؟ طيب تمام. فاذا كان بخلاف ذلك لشاعر مغمور، يبقى لا تنص عليه بقى عشان ما يقولوش عليك انت حرام، تمام. وغالبا الشعراء بينصوا عليه، تمام. ما زي الشعر المشهور ده اللي هو فيه ان واحد كان عنده كتاب وبعدين باعه فاسف عليه، فكتب عليه وهو بيبيعه كده أنست بها 70 حجة ثم بعتها، لقد طال شوقي بعدها وحنين، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديون. ولكن يعني ديون ركبته يعني، فقلت مقالة مكوي الفؤاد حزين. خد بقى ليه، فقلت مقالة مكوي الفؤاد حزين، يعني ينبه ان البيتين اللي جايين دول مش بتوعه، او البيت اللي جاي ده مش بتاعه. وقد تخرج الحاجات يا ام مالك كرائم من رب بهن ضنين. وقد تخرج الحاجات، ده مش شعر، الشعر اللي بيتكلم على الايه، على الكتاب ده، ده دي بتاع واحد عربي قديم قبله، فهو تمثل بيه وجابه زي الايه، زي احنا بنقول امثال كده، وقام حاططها في الايه، في الشعر. فده تضمين، تضمين عند البيانيين، وهو من نوع من انواع البلاغه العاليه. نعم.
وهو أن يضمن الشاعر شيئا من شعر الغير مع التنبيه على أنه من الغير، إن لم يكن ذلك مشهورا عند البلغاء لئلا يتهم بالأخذ
يعني
والسرقة.
معناها أن لو كان مشهور ما فيش مشكلة، مش لازم يقول إيه أن ده شعر فلان،
وإلا فلا حاجة إليه. وقد بينته بيانا شافيا في شرحي على بديعيتي، فانظره إن شئت. الثاني
من الأمور اللي إيه، اللي هينبه عليها يعني. نعم.
الصلاة والسلام على سيد الأنام مطلوبان، فمما يدل على طلبهما بعد الثناء الجميل الأعلى على الملك الجليل جل وعلا، خبر كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله تعالى ثم بالصلاة عليه فهو أقطع.
فالحديث بيتكلم على الأول تذكر الله بحمده أو بأي صفة، ثم تصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام في المقام الثاني. ولذلك العلماء يجمعون بين الحمدلة والإيه والصلاة. نعم.
فهو إن كان ضعيفا يعمل به في فضائل الأعمال، ذكره الباجوري في كفاية العوام وغيره.
لا، كتاب الباجوري اسمه تحقيق المقام، ودي حاشية على الكتاب ده، يعني هو ممكن يكون مثلا عايز يقول ذكره الباجوري في حاشيته على كفاية العوام. صح الكلام كده، صحيح. احنا لو زودنا كلمة في حاشيته خلاص يبقى تكفي. نعم.
ذكره الباجوري في كفاية العوام وغيره، وقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، اي لا اذكر الا وتذكر معي، كما في صحيح ابن حبان.
وده حديث حسن، وان كان المحقق هنا بيقول ان انا ما لقيتش الكلام ده في صحيح ابن حبان، هو اللي تاه عنه صحيح ابن حبان شوية، والا فهو موجود. ليه؟ لان صحيح ابن حبان صعب في ترتيبه جدا 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 جدا، يعني اللي كشف عنه مؤخرا مساله الايه، مساله المكتبات وكده، احنا بنبحث بلفظ الحديث، لكن اللي بيبحث فيه عشان يوصل لحديث فصعب عليه قوي. تمام.
وقول امامنا الشافعي،
امامنا الشافعي كل دي ادله يعني بيجيبها عشان ايه، علشان ارتباط الصلاه بالنبي بالحمد لله. اول ما تكمل الحمد لله وتبدا بيجيب بقى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وده اللي احنا افتقدناه عند المؤلف، لسه ما جابوش، فيا ترى هيجيبه ولا هو بيعتب عليه ليه، وهيقول عذره ايه في المسألة. نعم. فهو استدل بالحديث، واستدل كذلك بالايه، بتفسير الكلام لا اذكر الا وتذكر مع، وبقية الحديث ان جبريل عليه السلام نزل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، أتدري ما ورفعنا لك ذكرك، أتدري ما معنى ورفعنا لك ذكره؟ فقال لا أدري. قال إن الله تعالى يقول لك ما تذكر إلا وتذكر معي. وقال ما ذكرت لا أذكر إلا وتذكر معي. نعم.
وقول إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته، أي بكسر القاف.
لسه كنا بنتكلم في خطبة الشيخ محمد، فهو جاب الخطوة أهو، لما يجي نخطب تمام واحدة يعني ونتكلم فيها، نقوم نقدم بين يدي الخطبة بإيه، والكلام ده قاله الشافعي في كتاب النكاح، فإن أنت إيه تبدأ بالحمد لله والصلاة على رسوله، وبعد كده تبدأ تقدم بقى الإيه لموضوعك.
وكل أمر طلبه غيرها،
أي أمر تاني غير الخطبة بقى يقاس عليها، فنبدأ فيه برضك بحمد الله والصلاة.
الحمد لله، الحمد لله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى هنا قدم حمد الله، وقدم أيضا الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم.
والقران بينهما مطلوب،
بينهما اللي هو إيه، الصلاة والسلام. بين الصلاة والسلام. هو انتهى بقى من المسألة الأولانية، بيتكلم في مسألة القران وبينهما، يعني بين الصلاة على النبي والسلام على النبي، بمعنى ان انت لا تفرد واحد فيهم، تقول اللهم صل على نبينا محمد، او تقول اللهم سلم على نبينا محمد، تقول مثلا واصلي على نبينا محمد، او اسلم على، لا، انت تجمع بين الاثنين، تجمع بين الصلاة والسلام، لان ربنا قال كده، هو هيقوله.
والقران بينهما مطلوب لظاهر قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، وإفراد أحدهما عن الآخر مكروه لظاهر الآية المذكورة أيضا.
يبقى إفراد الصلاة دون السلام، إفراد السلام دون الصلاة مكروه، فلا يقال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، أو صلى الله عليه بس وخلاص، لا، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم.
والناظم رحمه الله تعالى قد
اللي هو الشيخ
تركهما هنا.
العمريطي بقى ده سبب إراده لكل هذا الكلام. نعم.
والجواب عنه
قد تركهما هنا، ترك الايه؟ الصلاة والسلام، الاثنين. نعم.
والجواب عنه يحتمل انه اكتفى بذكرهما في اخر اجوزته، حيث
دي
قال
حاجة
ثمت،
دي حاجة يعني بيعتذر عنه بعذره، يعني وهيجيب كمان ايه، كمان اعذار بعد كده ان شاء الله. ماشي.
حيث قال ثمت فالحمد لله على اتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي.
هي على النبي وآله وصحبه وحزبه وكده، تمام. فالقصد ان هو ايه، في النهاية صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، تمام، وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يعني عايز يقول ان هو ختم الكلام به، فكأنه هو في نفس المجلس اللي هو كتب فيه الأرجوزة صلى وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فختم في آخره كأنه ذكره في أول. شوف يعني التماس العذر للعالم لدرجة ايه. تمام، ماشي. وإيه كمان؟
أخذا بظاهر خبر من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب.
يعني في كتاب في أوله، وسطه، في آخره، أهو ما شاء الله. نعم.
أعم من أن يكون أوله أو لا.
يعني ممكن يكون في أوله أو في آخره أو في أثنائه، هيتحصل على الأجر بالإيه؟ بذكره في أي موضع. ماشي.
والناظم قد أتى في آخر نظمه بهما، فإنما يتحقق الملام
بهما يعني بالصلاة، ثم صلاة الله مع سلامه. نعم.
فإنما يتحقق الملام إذا لم يوجد في مجلس أو كتاب.
كنا ممكن نوجه بقى إليه اللوم بكل قوة، وإحنا إيه، وإحنا عينينا جامدة كده، أنت لا قلت الصلاة في الأول ولا في الآخر، مع إن ساعتها برضك هنعتذر عنه، بمعنى ما هو الإمام البخاري مثلا لم يقدم بين يدي تأليفه شيئا، لا قالش الحمد لله ولا والصلاة والسلام على رسول الله ولا شيء من هذا، إنما قال بسم الله الرحمن الرحيم، وأم كاتب حديث النية، وبعد كده باب بدء الوحي، وأم بدأ في الأحاديث. تمام. فالعلماء قالوا إن هو إيه، إن هو خطب خطبته لفظية ولم يدونها، حتى لا يقدم بين يدي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من كلامه هو يعني. تمام. وده ملموس البركة جدا في الإيه، في الكتاب، ان هو ما حطش، طب ما كانت نزعت البركه منه، ها؟ لا، ملموس جدا، هو راعى مقام الكلام، هو كل الكتاب حكايه كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ازاي يقدم حاجه عليه، فقام عملها لفظيه وبعد كده دون وكتب بقى، وده الفرق بين اللفظي والخط. ماشي. شفوي يعني.
فإنما يتحقق الملام إذا لم يوجد في مجلس أو كتاب، كما هو ظاهر الآية المذكورة وهذا الخبر. ومع هذا لم ينفع عنه بهذا الجواب في تركهما أولا الملام لظاهر خبر كل كلام
يعني
لا يبدأ.
برضك عنده حبة لوم شوية كده إن هو ما جابهمش في البداية، طب ليه؟
وكلام إمام
لظاهر خبر كل كلام لا يبدأ فيه، اللي هو الحديث اللي كان معانا دلوقتي، فقال كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله والصلاة علي فهو أقطع أو أبتر أو أكتع، فكل كلام لا يبدأ ده فيه الإيه؟ لو يبدأ ما بقالش يذكر بس، فلو عندنا حديث بيقول يذكر وحديث بيقول يبدأ، يبقى البداية لها برضك إيه؟ أهمية من هذا. ماشي.
وكلام إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه
اللي هو قال فيه إن الإنسان إذا خطب يعني امرأة يقدم بين يدي الخطبة إيه؟ الصلاة والسلام على النبي بعد الثناء على الله.
الذي لم يقله إلا عن نص،
يعني غالبا، وإلا ممكن يكون قاسه على شيء. مش بس ان هو قالوا بنص، النص ده قرآن او سنة، فهل في قرآن او سنة؟ ما انا اقدرش نقطع بذلك، لان حتى ان الشافعي رخر اسس لنا ان هو ايه، ان هو يبني على القرآن ويبني على السنة ودول النص، وبيبني على الاجماع وبيبني على القياس، صح كده؟ فممكن يكون برضه قياس او ايه او اجماع او نحو ذلك. ماشي.
فالأحسن في الجواب أن يقال يحتمل أن الناظم أتى بهما لفظا وأسقطهما خطا وهو
هذا
كاف
عذر كمان، يبقى ده كمان عذر، يعني عذر في الأول أن هو إيه ذكرهما في آخر الكتاب، وعذر أن هو إيه ربما ذكرهما شفهية.
وهذا وإن كان دون مرتبة من تلفظ بهما وكتبهما، إلا أنه يخرج به الملام فيصير قد ذكر الصلاة والسلام.
ماشي.
وبالجملة فلو أراد ترك القيل والقال لأتى بهما بعد قوله وأشهر بأن قال. ثم
دي بقى اللي احنا كنا بنقول عليها امبارح، ان هو ممكن كمان ايه يحط نفسه مكان العمريطي ويقول لنا ايه حبة كلام، وكان واجب العمريطي يقول دول، فمن دي من ضمن المواضع يعني.
ثم الصلاة والسلام سرمدا على زكي الأصل طه أحمد.
طبعا هو حط اسم طه هنا، وهيجي برضك في كلام الناظم ان هو بيستخدم اسم طه ده تقريبا في المنظومة مرتين، ان هو يعني به النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب ان طه ليس من اسماء الرسول، انما هو زي حاميم الموجودة في القرآن، يعني بداية بحرفين من الأحرف الهجائية اللي هي حاميم، حتى مش حم، يعني زي ألم نشرح لك صدرك مثلا، ألم ترى كيف فعل ربك، لا ده هي حاميم، يعني ديت لا يسمى إيه، لا يسمى بها، لا يسمى بها، يعني يا سين وهكذا. فلم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من أسمائه طه.
ثم الصلاة والسلام سرمدا على زكي الأصل طه أحمد، أصل الأصول أشرف العباد، وآله وصحبه الأمجاد، وبعد فالعلم بأصل الفقه مكمل قارئ علم الفقه،
قارئ
مكمل قارئ علم الفقه، علم الفقه فذاك بالفضل الجليل أحرى، والله ذو النيل الجزيل أجرى على لسان الشافعي.
أيوة، على لسان الشافعي وأشهر، ويكمل بقية الإيه الكلام. نعم.
هذا وقد أطلنا، ولكن لا يخلو من فائدة إن شاء الله
فهو
تعالى.
هنا عايز يقول إن هو أورد الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك على الإيه الآل والأصحاب، فكمل له يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا.
نعم.
يعني وتبعت الناس وهم أفاضل العلماء.
وهنا وقفة ما شاء الله، هو برضك لسه لازال يشير لنا إلى بحوث هتأتي ويانا، لكن يفيدنا إن إحنا إيه نحن نسلط عليها الضوء عشان لما تيجي تبان أكتر. لما يقول وتابعته الناس، الناس يعني جميع الناس، مش كده؟ ما هي كلمة الناس لفظ إيه، لفظ محل بالالف واللام، يعم معناها كل الناس. قال لا، ده مش هنا مش مقصود بها كل الناس، كان مقصود بها بعض الناس. طب ازاي بقى وتابعته الناس لفظ عام، مقصود منه مين؟ مقصود منه اللي هم كتبوا في اصول الفقه بدليل قوله حتى صار كتبا صغار الحجم او كبارا، يبقى دول اللي هم ايه اللي الفوا بس، المقصود الناس واللي ألفوا. ودي استخدمها القرآن الكريم، ان هو يستخدم العام الذي ايه اريد به الخاص، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، هو كل الناس قالت له وان الناس كلها جمعت له، ولا بعض الناس اللي هم كفار قريش وهكذا، فده من العام الذي اريد به الايه الخاص. نعم.
يعني وتابعت الناس وهم افاضل العلماء إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه في التأليف في علم أصول الفقه.
قال إن احنا قلنا إن الشافعي رضي الله عنه، وكلمة رضي الله عنه ديت لا تختص بالصحابة، وإن كان يعني العرف خصها بالصحابة خلاص، لكن كلمة رضي الله عنه دعاء فتجوز في حق أي أحد يعني، ولذلك هم يجوا على الأئمة الكبار العظام كده ويقولوا رضي الله عنه، فليس فيها حرج من ناحية الشرع، وإن كان في ذكرها أمام مثلا من يتلبس عليه الأمر فيظن أن ده صحابي ممكن، تمام؟ فنقوم لا نوضح له سعد، حتى ان هم في ناحيه اللغه اتكلموا في كلمه صلى الله عليه وسلم، ان يجوز الصلاه على غير الانبياء. ايوه حصل، في ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم صل على ال ابي اوفى، فدي الدليل على ذلك، وممكن اجمع له السلام والصلاه. ايوه، ما هو ربنا قال، النبي عليه الصلاه والسلام قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهنا السلام وفي صلاه، لكن البعد عنها اولى في حق من ايه؟ من يشتبه عليه الكلام. تمام؟
نعم. حتى صار ما ألفوه وصنفوه في هذا العلم كتبا كثيرة صغارا وكبارا.
يبقى الشافعي ألف كتاب الرسالة، وكان ده بطلب من عبد الرحمن بن مهدي إمام الإيه المحدثين في زمانه، فحط له كتاب الإيه الرسالة في الأمر والنهي والخبر وهكذا، لغاية ما إيه يعني بعد كده العلماء وسعوا الكلام في هذا العلم، وحطوا على كتاب الشافعي بقى الشروح، وبعد كده عملوا كتب مستقلة وسعوا فيها وشوية، واتكلموا في مبحث واحد في كتاب كامل، وبعد كده بدأ فيه عندنا بقى يعني فريقين من الإيه من الكتب، وطلعت الكتب والشروح والمتون والأنظام والحواشي زي اللي هو أصبح علم كامل. فأول من بدأ الشافعي، وبعد كده الناس ألفوا كتب صغيرة وكبيرة في هذه الإيه هذا العلم وهذا الفن. ماشي.
فكتب فيه بعده الفقهاء شافعية ومالكية وحنفية، وحققوا تلك
القواعد. بس هو يعني ايه بيقول على سبيل المثال فقط. نعم.
وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها.
وحققوا تلك القواعد. تمام، ممتاز. ليه قلت القواعد؟
مفعول به.
أهو تلك. هو قاله صحيح، يعني اللي اسم المحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب بدل من اسم الإشارة، فاسم الإشارة هي إيه؟ مفعول، فهو يعرب بدل من المفعول، فياخد نفس الحكم بتاع المفعول. تلك القواعد، رأيت هذا المعلم. نعم.
وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها.
نعم.
وكتب المتكلمون فيه أيضا كذلك.
إحنا عندنا طريقة للفقهاء وطريقة للإيه؟ للمتكلمين. ماشي.
إلا أن كتابة الفقهاء فيه أمس بالفقه، أمس بالفقه وأليق بالفروع.
طبعا الفقه والفروع واحدة، زي ما قلنا إن هو إيه بينوع في العبارة بس لمجرد الإيه البلاغة في الكلام، هتلاقي كلمة أمس هي أليق، وكلمة الفقه هي كلمة الفروع، ولكن هو يعني يتعود على نسق الكلام وعلى تطريب الإيه تطريب اللفظ عشان السامع يكون يعني إيه مخمخ وهو بيسمع الإيه الحوار. والمقصود من كده إن هي دي صنعتهم، فكل واحد بيشتغل في الصنعة على حسب ما هو إيه ما هو من ناحيته. لو واحد مثلا بيقرأ في القرآن الكريم وهو مثلا دكتور، هيقعد إيه دكتور طبيب يعني، هيتلفت نظره الإشارات الإيه العلمية اللي موجودة في القرآن للعلم بتاعه. لو في واحد تاني نحوي، هيلفت نظره وهو بيقرأ في القرآن الإشارات الإيه الإشارات النحوية اللي موجودة في القرآن من ناحية عن الإعراب والكده وهكذا. فالمتكلمين اتكلموا فيها نظرية بحتة بدون أمثلة من الفقه، والفقهاء أكثروا من الأمثلة الفقهية فيه. ماشي.
إلا أن كتابة الفقهاء فيه أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية.
نعم. والمتكلمون فهم يقول لك مسألة ويجي جايب الأمثلة من الفقه وإيه ويطبق لك عليها مباشرة، ده بخلاف المتكلمين. عملوا ايه المتكلمين بقى؟
والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه.
يعني يذكرونها قاعدة ايه؟ قاعدة بحتة. ملهاش ايه؟ نظرية، ملهاش امثلة. نعم.
ويميلون الى الاستدلال العقلي ما امكن.
بدل الاستدلال النصي من آية او حديث، استدلوا بالاستدلال العقلي. وهو عموما يعني الاصول مبنية على ثلاث علوم. مبنية على ثلاث علوم، هتلاقيها علم نحو، تمام؟ ففيها كتير جدا من النحو، حتى قالوا إن النحو إن الأصول جله نحو، فمن يعني تفوق في العربية تفوق في الأصول، ومن تفوق في الأصول فلا شك إن هو إيه سليقي اللسان، يعني عنده إيه عنده لغة عربية سليمة. فتلاقي فيها نحو، هتلاقي فيها حديث، علم مصطلح الحديث، وده هيبان معانا قدام في مسألة الإيه؟ مباحث الكتاب والسنة والمسألة دي. وهتلاقي فيها كذلك منطق، والمنطق ده اللي هو يتعلق بقى بالجماعة الايه المتكلمين، هم اللي دخلهم المنطق فيه. فبناء علم الفقه يعتمد، اصول الفقه يعتمد على الثلاث علوم دولت بقوة. تحتاج تدرس منطق، وتدرس ايه، تدرس اصول حديث اللي هو يعني المصطلح، وتدرس اصول الايه، اصول اللغة اللي هي النحو والصرف، تبقى ممتاز جدا في الايه، في اصول الفقه.
ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن، لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم.
وكل واحد يميل الى ما يحسنه او ما تعود عليه، الاثنين مع بعض، هو يحسن هذا وكذلك تعود عليه، فجرى عليه في الايه، في الشغل، سواء الفقهاء او الايه، او المتكلمين.
وقوله كتبا بسكون التاء للضرورة
لان
كثيرة.
الاصل ايه، كتبا، صح، كتاب جمعها ايه، كتب. نعم.
صغار الحجم أو كبار،
فألفوا
فألف صار للإطلاق أو بمعنى الواو.
للإطلاق، قلناها امبارح يا شيخ محمد، يعني ايه للإطلاق؟
عشان وزن القافية.
مش الوزن بقى، عشان القافية نفسها، القافية نفسها حرف من حروف العلة، فتقال انها دي للإطلاق. وأما لو كان في آخرها حرف غير حرف علة، كنا قلنا عليها قافية ايه،
مرسلة
مقيدة.
مقيدة،
ما هي مرسلة، هي مطلقة. انت بقى عارف الفكرة، بس ايه يعني، بعيدة عن ذهنك شوية، هي من المذاكرة القديمة، عايزة بس حبة التراب دي. وعلى فكرة دي مفيدة جدا ومهمة، يعني ننبه عليها، ان اهم يا اخوانا، اهم شيء انت هتدرسه في حياتك هو اللي درسته نظاميا. وافيد العلوم بالنسبة لك وافيد الكتب هي الدراسة النظامية، اللي هي انت درست فيها يعني 20 علم، تمام، وفي كل علم 3 4 كتب، وعلى مدى طويل من الزمان، والايه، والبيتين الحلوين اللي الشيخ محمد ذكرنا بيهم، المؤلف هيجيبهم دلوقتي، لن تنال العلم الا بايه، بستة، فمنها وطول زمان، تمام، وطول زمان. فانت ما شاء الله مع العلم اهوت، من عند سنة 6 ابتدائي داخل اولى اعدادي بتبدأ تدرس بقى فقه وحديث ومصطلح حديث ومش عارف ايه، فخلاص مع العلم اهو، وتدخل الثانوي يعيدوا لك الفقه تاني بس بتوسع شوية، وبعد شوية يعيد لك الفقه بتوسع اكتر في الكلية، وهكذا كل العلوم. فالحاجات دي لا تفوت، بمعنى ان اللي طلع من الكلية يرجع على الكتب دي تراجعها، هيلاقيها موجودة في دماغه، فتوفر عليه 75% من الكتب اللي بيدرسها دلوقتي. واللي لسه في الكلية يذاكر كويس بجدية كأنه بيطلب العلم بره برضك، ما هو ده علم من الايه، من العلوم، تمام. ف 75% من العلم هو العلم النظامي اللي احنا فيه. احنا بقى احيان كتيرة بنحقر انفسنا ونشوف ان العلم ده حاجة شوية خالص، لا لا لا، لو جيت تشوف اللي بيدرس علم بره ويقعد يدرس 5 6 سنين ما بيحصلش اللي انت بتحصله، وده مؤداه امرين اتنين، ان انت ما تحتقرش نفسك لما تروح تدرس عند حد فتقوم تلغي معارفك اللي فاتت كلها، وتبدأ زي بداية مين اللي جاي لسه من الالف باء عشان يتعلم علم، يعني مش عايزين نقول جاي من الشارع يعني، فما ساويش نفسي بيه، تمام. والحاجة التانية معناها ان انا ما استهترش بالعلم اللي معايا، علشان ايه، علشان ان انا اهدمه ولا اردم عليه التراب وابدا من جديد، لا، انا ممكن ارجع له لانه اقرب حاجه لذهني، ما انا ذاكرته ودخلت امتحنت فيه وجبت فيه درجه عاليه وعديت منه للسنه اللي بعدها، يبقى ده قريب من ذهني، هو محتاج حبه ايه، حبه نظافه كده سريعه، وهيصحصح وهيبقى معاك وهيسندك كتير جدا.
ثم قال رحمه الله تعالى: وخير كتبه الصغار.
قال: فألف صار للإطلاق، صح،
وأو بمعنى
وأو
الواو.
بمعنى الواو اللي هي إيه، كتبا صغار الحجم أو كبار، أو بمعنى الواو، يعني الواو هنا لها أو هنا لها معنى أصيل، هو إيه
الواو،
الأو بتبقى إيه، جاء محمد أو أحمد، جاء محمد أو أحمد أو محمود، يبقى أو هنا للإيه، للتخيير أو للشك. هي في الأصل للتخيير، تخيير بين شيء، اختيار شيء من شيئين أو شيء من أشياء، تمام. فلما أجيب معناها الواو أو الكتب صغار الحجم وكبار، مش أو، وهنا أو بمعنى الواو، ده يبقى دي في معناها غير الأصلي، يبقى ده معنى نيابي، يعني نابت الواو، نابت أو عن الإيه، الواو، وأفادت الجمع، بين الاثنين. ودي تلاقيها في قول الله تبارك وتعالى مثلا: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طب هو لو تذكر هيخشى، ولو خشي يبقى معناها تذكر، يبقى الآية هنا معناها إيه؟ معناها لعله يتذكر ويخشى، يتذكر ويخشى الاثنين مع بعض. فأو هنا بمعنى الواو. فالملقيات عذرا أو نذرا، لا هو القرآن عذرا ونذرا، يعني الاثنين مع بعض عذرا ونذرا. فيبقى الأو دي ممكن تكون بمعنى الإيه؟ الواو زي الآيات دي.
ثم قال رحمه الله تعالى: وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. بالورقات للإمام الحرمي.
تمام.
يعني وأحسن كتب علم أصول الفقه الصغار، وما سمي بسكون الياء للضرورة.
في الشعر بقى ممكن يقول كتبا ما يقولش كتبا، ويقول الشافعي ما يقولش الشافعي، ويقول إيه يقول سمي ما يقولش سمية، يعني بيتجوزوا شوية في الشعر عشان الوزن بتاع الإيه، يقول له ده للضرورة. نعم.
أي المسمى ذلك الكتاب بالورقات التي،
ده معناه إن أنا لو خرجت بالكلمة بره الشعر أجيبها على طبيعتها بقى، ما أعملش إيه ضرورة للشعر. الضرورة دي خاصة بالشعر، طلعت بره الشعر لا قول الكلمة كاملة يعني.
أي المسمى ذلك الكتاب بالورقات التي هي
الورقات، ورقة تجمع على ورقات، جمع ده جمع إيه؟ شوف محمد جمع إيه؟ ورقة ورقات، جمع مؤنث سالم مش كده؟ نعم. فجمع المؤنث السالم لا يتغير منه شيء إلا بس إنه يضاف عليه الألف والتاء، وسالم يعني يبقى الإيه؟ يبقى المفرد كما هو، ما تغيرش في حاجة، بخلاف جمع التكسير مس جد مساجد، كسرت الكلمة خلت الميم والسين في ناحية والجيم والدال في ناحية. نعم.
أي المسمى ذلك الكتاب بالورقات التي هي قليلة المباني كثيرة المعاني.
قليلة المباني يعني صفحات قليلة، ولذلك عبر عنها بكلمة الورقات، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم بيعبر عن القلة، يعني هي من جموع القلة، فيبقى قليلة في المباني لكنها كثيرة في المعاني، ألفاظها قليلة لكن معانيها ايه كتير، وهي دايما المختصرات هي كده، مختصرات بتدل على ايه، على المعاني الكتير بألفاظ قليله.
تقريبا 5 6 ورقات
مثلا. نعم.
المنسوبة لمؤلفها علامة الإمام الحرمي.
نعم.
أي المنسوب للحرمين.
نعم.
ولنتبرك بتعريف صاحب الأصل على سبيل الاختصار، فنقول هو الشيخ الدراكة، شيخ الإسلام، البحر الحبر، المحقق المدقق، النظار الأصولي المتكلم، البليغ الفصيح الأديب، العلم الفرد.
طبعا احنا قلنا يعني المسألة دي امبارح وان شاء الله مش هنكررها بقى بعد كده، ان لو كان الكلام في غير هدف الكتاب فاحنا ما احناش هنتعرض، لكن لو فيه كلمة مش واضحة احنا بقى اللي حضراتكم اللي تسألوا تقولوا معناها ايه ديت عشان نقولها ونعد على طول. تمام. فانا افترض ان اللي هنعدي عليه وما نسالش عنه انه هو واضح.
تمام.
زينة المحققين عجما وعربا، وصاحب الشهرة التي صارت الصراط والحداة بها شرقا وغربا، رئيس الشافعية، واحد اصحاب الوجوه، وصاحب التصانيف المفيدة.
يعني ايه بردك واحد اصحاب الوجوه؟
علات المجتمع يعني
لا مش الوجوه اللي هم الوجهاء. لا الوجوه هنا اللي هو ايه، اللي هو خرج وجوه كلام الامام الشافعي، ما يحتمله كلام الشافعي من الاقوال، ما يحتمله كلام الشافعي من الاقوال، فيقول ان القول ده ما قالهوش الشافعي لكن فيه وجه في كلام الشافعي يشمله. تمام. يعني ممكن دخل معنى تحت عموم قول الشافعي مثلا. يعني
وصاحب التصانيف المفيدة أبو المعالي ضياء الدين إمام الحرمين عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني نسبة إلى جوين، وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور من أعمال خراسان، العراقي الشافعي. ولد رحمه الله تعالى في 18 المحرم عام 1419، وجاور بمكة والمدينة 4 سنين، يفتي ويدرس ويجمع طرق الشافعي.
طرق الشافعي، ومن هنا سمي الإيه؟
ومن ثم
ومن ثم
ومن ثم
يعني ومن هنا
لقب بإمام الحرمين، ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الدين المدرسة النظامية بنيسابور، فخطب بها وجلس للوعظ والمناظرة واستعد للتدريس فيها، واستقامت أمور الطلبة وبقي على ذلك قريبا من 30 سنة غير مزاحم ولا مدافع، مسلم له المحراب والمنبر والخطابة والتدريس ومجلس الذكر يوم الجمعة والمناظرة، واتفق له من المواظبة على التدريس والمناظرة ما لم يعهد لغيره مع الوجاهة الزائدة في الدنيا. ومن تصانيفه نهاية المطلب في الفقه،
اللي هو اسمه نهاية المطلب في دراية المذهب، وده كتاب شرح فيه مختصر المزني، اللي هو اختصر فيه برضه كتاب الايه، كتاب الشافعي، وضم اليه كل الرسائل اللي كانت قبل ذلك، وما شاء الله هو كتاب في 20 مجلد مطبوع، حاجه كده تقدر تقول هو اكبر ما طبع في الفقه الشافعي.
ومن تصانيفه نهاية المطلب في الفقه، وهي 40 مجلدا كبارا، هي 40 مجلدا كبارا.
طبعا ده بحسب عصر الشيخ، يعني ان هو كان التجليد والكتابة ممكن تاخد حجم كبير كده في الايه، في شيء قليل، يعني ممكن الملزمة مع ملزمة مع التالتة يبقى 3 ملازم يكونوا مجلد كبير عنده، زي ما حضرتك عامل الكتاب كده، ده حجم كبير، لما تيجي تبص للكتاب الاصلي ممكن ما يتجاوزش الايه، ما تجاوزش في الحجم حاجة كده، إنه مضغوط من ناحية التجليد، زي ما هو برضك الورقة بتاعته مش هي الورقة دي، الورقة دي ممكن تكون 60 65، التاني بتبقى حاجة أصغر من كده شوية. فهو مطبوع في 20 مجلد، عاملاه دار المنهاج، وإن كان الأقدمين يقولوا أكتر من كده، وممكن اللي قبل الشيخ عبد الحميد في الزمن يقولوا أكتر وأكتر، إن هو مثلا كان في 100 مجلدة مثلا.
واختصرها بنفسه،
نعم.
وهو من محاسن كتبه، قال هو نفسه فيه إنه قال هو نفسه فيه إنه يقع في الحجم من النهاية أقل من النصف،
اللي هو إيه المختصر، يعني
وفي المعنى
المختصر نص الإيه، نص الكتاب من ناحية المبنى، المبنى يعني الإيه اللفظ، يعني الحجم، ماشي.
وفي المعنى أكثر من الضعف،
يعني أحاط فيه بالمعاني كلها، لا وزود معاني أخرى عليها حتى تصل إلى الضعف، ماشي.
والشامل في أصول الدين،
يبقى زي ما له نهاية المطلب ومختصر نهاية المطلب، ليه كذلك كتاب الشامل في أصول الدين،
والإرشاد فيه أيضا،
في أصول الدين اللي هي أي أصول الدين،
العقيدة.
العقيدة، نعم.
والبرهان في أصول الفقه، والإرشاد فيه أيضا،
يبقى هو له إرشادات، إرشاد في
والورقات،
العقيدة وإرشاد في الإيه، ودول موسعين، البرهان والإرشاد في أصول الفقه بتوسع، الورقات ده حاجة إيه مختصر، ماشي.
والورقات فيه أيضا، وغير ذلك مما هو مستور، ومنه ديوان خطب مشهورة، ومن نظمه أخي لن تنال العلم إلا بستة،
البيتين اللي احنا عارفينهم دول، وإن هما بينسبوا للإمام الشافعي.
توفي سنة 78 و400،
يبقى سنة 478، وهو مولد 419، يبقى عاش كم سنة؟
78.
لا ليه؟ 67 سنة، مش كلام شيخ حسبتها؟
لا لسه محيش. 478،
يعني يقول مثلا 418 من 478، يبقى ايه، يبقى 60 سنة، نقص منهم 8 سنة، يبقى 59 سنة، اهو وقالها اهو، بس احنا كنا بنحسب.
فعمره نحو 59 سنة. واغلقت الاسواق يوم موته، وكانت تلامذته يومئذ قريبا من 400. هذا وقد ترجم له التاج السكي.
400 دي طبعا ما تتحسبش بزماننا ده، ان احنا عندنا واحد مثلا من المشايخ بيقعد قدام الوف مؤلف، لا ما هو بس الوف مؤلفه، وفي الاخر كم واحد منهم اتقن العلم وكم منهم كذا، فالوعظ يختلف عن الايه، عن العلم. الامام ابو حنيفه مات وليه طالبين 2 بس او 3 بالكتير، بس هم دول اللي تقدر تقول عليهم تلامذه ابو حنيفه، فبقى منهم ابو يوسف اللي شال العلم كله هناك في الايه، في بغداد، وكان منهم محمد بن الحسن اللي شال العلم كله هنا في الحجاز، يبقى دي تختلف. الامام الشافعي يوم مات برضه كان عنده 3 من الطلبه، تمام، المزني والبويطي والربيع. وبرضك دول هم اللي شالوا الايه العلم. فالمساله ما هيش زي ما مساله الايه الوعظ، الوعظ بيقعد قدامه كتير، بس كام واحد منهم فهم في الاخر اللي هو قاله، وكم واحد يقدر يقول اللي قاله، ممكن يفهمه لكن ما يقدروش يقوله، لكن دول اعدوهم اعدادا كاملا ان هم ايه، هم يكونوا مكانه لما يموت. ف400 دول كتير جدا.
هذا وقد ترجم له التاج السبكي رحمه الله تعالى في الطبقات ترجمة حافلة في نحو 30 صفحة.
ولعله مثلا قال التاج السبكي بدل ما يقول وقد ترجم له السبكي، لان احنا عندنا سبكيين الاب والابن، فالتاج الدين والتاني تقي الدين اللي هو ابوه.
وما ذكر منها فانظره ان شئت ويكفي.
ديت فايدة لينا لما نيجي نتكلم ونحس ان الكلام هيشتبه على الناس، فنقوم نوضح الايه اللي احنا عاوزينه عشان ما حدش برضك يستدركها عليه. والنقطه اللي قبلها برضك احنا قلناها ونفكر بيها، هي حته ان هو ايه، ان انا لو لقيت الكلام فتنه لبعض اللي موجودين ما اقولهوش، وايه واخليني في الايه، في اللي يخدم عقل الموجود مش اللي يخلط عليه المعلومه، زي ما قلنا صلى الله عليه وسلم على حد من الناس رضي الله عنه على غير الصحابه مثلا، فدان ايه لا خلاص انك ايه خاطب الناس على قدر عقوله. نعم.
ويكفي في فخره ما نقل من خط ابن الصلاح أنشد بعض من رأى إمام الحرمين إمام الحرمين
صح.
لم ترى عيني تحت أديم الفلك مثل إمام الحرمين الثبت عند الملك. وكان الفقيه الإمام غانم الموسيلي ينشد ويقول لغيره.
أنا حاولت أوصل لترجمة للشيخ غانم ده فما لقيتش له أصلا ذكر إلا مع هذا البيت اللي جاي ده، يعني ما بيذكروه ذكروا البيت ده معاه لكن ما ذكرولوش ترجمة، فلعله تقصير مني والله أعلم يعني.
وكان الفقيه الإمام غانم الموسيلي ينشد ويقول لغيره في إمام الحرمين دعوا لبس المعاني فهو ثوب على مقدار قد أبي المعالي. ورأيت في شرح مولد
البرزنجي ورأيت في شرح قصة المولد، والبرزنجي ده كان مفتي الشافعي. نعم.
ورأيت في شرح مولد البرزنجي
سنة 1100 تقريبا كده في المدينة النبوية. ماشي.
ورأيت في شرح مولد البرزنجي للسيد جعفر ما نصه فائدة، ذكر بعضهم أن الهدف وقع في غير ما يتعلق بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه سمع يوم وفاة إمام الحرمين رحمه الله تعالى قائل من الجن يهتف بهذين البيتين وهما يا ظهر بع المعالي رتبا بعده.
لا، هي صحة البيت وهي انكتب خطأ، يا ظهر بع رتب المعالي بعده. يعني ايه؟ يعني ضحي ولا تتكلم عن ايه، عن رتب المعالي اللي هي درجات الايه التفوق يعني. نعم.
يا ظهر بع رتب المعالي بعده، بيع الكساد ربحت ام لم تربحي، قدم واخر من تشاء من الوراء مات الذي قد كنت منه تستحي.
وده معناها ان هو ايه، وصفه بان هو كان الايه كان الدهر يستحي منه، ده حاجه عاليه جدا يعني في الايه في العلم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى
قصه الهاتف دي ما حدش مختلف فيها، ما فيش مشكله خالص، لان هي وردت في صحيح الايه في صحيح السنن ان الجن كانوا يهتفون باشعار ويقولونها زي قصة أم معبد كده، وورد ما هو أكثر من ذلك. إحنا ممكن يكون مثلا ليس جن، ممكن يكون ملك من الملائكة غير ملك الوحي طبعا، مش حدش يقول إن ده وحي، زي ما حصل مع ابن عباس لما مات جاء طائر فدخل في إيه في نعشه فسمع يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخل معه القبر ولم يرى بعد ذلك يعني. فالمسألة بتاعت الهاتف دي يعني ما فيش فيها قدح في الدين في شيء، فده يعني ايه كلمة انه يقع بعد الرسول ما فيش مشكلة منه.
ثم قال رحمه الله تعالى وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. يعني وقد سألني بعض الناس من مدة اي برهة من الزمان في نظم كتاب الورقات لإمام الحرمين المذكور، فنظمته حالة كوني مسهلا له بنظمي إياه لأجل حفظه أي استحضاره عن ظهر قلب غيبة، إذ النظم أحلى وأعذب وأسرع إلى الحفظ.
أحلى، إذ النظم أحلى وأعذب. نعم. وهو هنا بيبين شيئين اثنين، ان هو مسؤول في هذا النظم ايضا، وكان هما بيقدموا العذر كما قلنا في ان هو مش قصده يالف كتابه خلاص، لكن فعلا كان الناس محتاجين لي، واحنا لغايه النهارده محتاجين لي، مفيش نظم بيسد مكان العمريطي بالنسبه للايه للدرجه الاولى في الايه في اصول الفقه. وكمان بيقول ان هو نظمه وجعله نظم سهل، لان الايه النظم مقصود منه الايه مقصود منه الحفظ، الانسان يطرب فيقوم ايه يقوم يحفظها ويغنيها بقى وايه، ومن هنا تبقى مدخل للصغير والكبير محبب ليه ان هو ايه يحفظها ويرددها. هو الحفظ جعل لذلك، الحفظ هو وسيله من الوسائل، بس هو مع الفهم رتبه عاليه. الرتبه اللي بعدها للفهم طبعا، الرتبه اللي بعدها للحفظ، ان الانسان يحفظ وخلاص، يعني الحفظ ده في المرتبه الثالثه لو كان لوحده، لو كان مع الفهم يبقى دي المرتبه الاولى. فالانسان يحرص على الايه على مساله الحفظ دي، علشان ايه؟ علشان ان هو يجمع القاعده في ايده، وبعد كده هو فهمها فيقدر يتصرف في عرضها بما يشاء. لكن انت لو ما انتش مالك القاعده نفسها، ما انتش حافظ القانون، مش هتعرف تحل المساله. فتبقى حافظ القانون، معاك القاعده، معاك الضابط، معاك الجمله اللي تفتح لك الايه الباب. تمام.
اذ النظم احلى واعذب واسرع الى الحفظ من النثر، خصوصا ما كان على بحر الرجز، فلا غرو ان نظم
ليه
الكلام
بحر الرجز، قلنا لانه هو ايه غنائي.
فلا غرو ان نظم الكلام يسهل الحفظ على الانام. والنظم الكلام
قديما قالوا من حفظ المتون حاز الفنون. ليه؟ لان خلاص هو في بطنه. تمام. تيجي تسمع الشيخ عبد العزيز كده، فهو حافظ مثلا البهجه الورديه، وحافظ التحرير، وحافظ التيسير، وحافظ التدريب، وحافظ نظم الورقات. اما يجي يستحضر حاجه يجي بس فاكر البيت اللي بيقول الايه المعلومه ديت، وبعدين يجي مفسره لك، لان هو فهمه مره واثنين وثلاثه، ذاكر الايه الشرح بتاعه، فخلاص بما انه حافظ المتن فهيبقى عارف الشرح. لكن اللي مش حافظ المتن، وعشان يذكر مثلا ال 18 مثلا ركن من اركان الايه اركان الصلاه، او السته بتاعت فروض الوضوء، ممكن هو بيحكيهم كده يغيب عنه الايه عنه واحده منهم، تقعد تتعبه يقعد يدور عليها وملوداه، صح؟ لكنه لو حافظ المتن او كده هيقولها على طول، وبعدين يبقى يفسرها براحته.
النظم الكلام الموزون قصدا.
والحفظ مش صعب يا اخوانا، الحفظ سهل جدا بس انك تبدا فيه. نعم.
والرجز اسهل من غيره من البحور واعذب وردا، فيميل الطبع اليه وتجتمع الافئده لديه، فافهم هذا الكلام وادع لي بحسن الختام.
نعم.
والحفظ هو ضبط الصوره المدركه في العقل.
هو عايز يفرق بقى بين الحفظ وبين الفهم. فبيقول ان الحفظ هو ضبط الصوره المدركه في العقل. ايه هي الصوره المدركه في العقل؟ اللي هي صوره الكلمه، حروف الكلمه، فهي بنفسها بدون تصرف بنقلها كده واحطها في دماغي. فهو لما يقول ايه وقد سئلت مده في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، ايه اللي انا بعمله في دماغي في الحفظ؟ ان انا بطبع نفس الكلمات كان انا بصورها واحطها. فتبقى هنا ايه ضبط الصوره المدركه في العقل، ان انا ازنها وايه واحطها في مكانها، واحط اللي بعدها واللي قبلها فبرتب، بس هي بنفسها ما ايه ما تصرفتش فيها لسه. طب والفهم؟
وقوله وفهمه اي ومجتهدا وقوله وفهمه اي ومجتهدا في تسهيل فهمه، وذلك بالاتيان بعباره عذبه ليس فيها تعقيد. والفهم
هو ما شاء الله سهل المساله من ناحيتين اثنين، من ناحية الحفظ فهو إيه عملها لنا على بحر يعني يطيب للواحد إن هو يردده، ويحلو للواحد إن هو يكرره، ويستعذب الإنسان إن هو إيه إن هو يحفظه. دي من ناحية الحفظ. ومن ناحية الفهم استبدل العبارة الشاقة المضغوطة الصعبة المعقدة بعبارة سهلة وعذبة ولذيذة. تمام؟ نعم.
والفهم تصور المعنى من لفظ المخاطب.
ان انا هنا عملت ايه اخدت من التصور المعنى، يعني اللي عندي اللفظ اللي انا حفظته جوه ايه جوه زي ما هو صورة، بتاعت اللفظ، لا هنا باخد المعنى من اللفظ، بستنبط من اللفظ معنى. يعني نقول مثلا كلمة جاهد يعني ايه؟ يعني بذل جهده. كلمة مثلا ايه، أصول معناها أسس. كلمة فقه معناها فهم، فأفهم الايه، أفهم فحوى الكلام، أو يعني مفهوم الايه، مفهوم اللفظ نفسه.
والفهم تصور المعنى من لفظ المخاطب هذا. ولعل الناظم رحمه الله تعالى تكرر عليه السؤال في هذا النظم فقال: فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، من ربنا التوفيق للصواب،
شايف
والنفع
كلمة مستمدا من ربنا التوفيق للصواب، فالبيت ده متعلق في تتمة فائدته بالبيت الثاني، هو ده التضمين عند العروضيين انه هو ايه خطأ، لكن احنا قلنا انه طلع منهم مين؟ الجماعة اللي بينظموا الكتب العلمية، لان قصده بس ان هو يوصل الايه المعنى دون تحقيق الاصطلاحات بتاعة العروضيين وغيرهم. نعم.
يعني فحين تكرر السؤال علي أسعفت سائلي بمرغوبه، ولم أجد مما سألني فيه السائل بد، أي فراقا فراقا وخلاصا،
لابد ان انا اجيبه الى مطلوبه.
أي
نعم.
فراقا فراقا وخلاصا من إسعافه بمطلوبه، وفرارا وعوضا عن إنجاده بمرغوبه. قال في القاموس وشرحه: وقولهم لا بد اليوم من قضاء حاجة، أي لا فراق منه،
لا فراق منه.
أي لا فراق منه، وقيل لا محالة منه ولا عوض عنه، ومعناه أمر
يعني
لازم.
في الآخر عايز يقول إن هو لزمني أن أجيبه فأجبته، لزمني أن أجيبه فأجبته، يعني ما فيش فرار من إن أنا أجاوبه خلاص. نعم.
ومعناه أمر لازم لا تمكن مفارقته، ولا يوجد بدل منه.
وهو دور على البدل وما لقاش البدل، فاضطر إلى إن هو يجيب بنفسه. نعم.
ولا عوض يقوم مقامه،
لأنه لو كان لقى كان زمانه قال له ده فلان نظمها خلاص، وأنا ما بشتغلش في المشتغل فيه ويكفيه. صحيح لو هو شايف إن فلان لم يوجد نظمها يبقى عليه إن هو ينظمها، لكن لو أجاد النظم خلاص أنا هعمل إيه بقى؟ هكرر الكلام ليه؟
وقوله: وقد شرعت فيه، أي وقد شرعت في النظم المذكور مستمدا، أي حالة كوني طالبا إمداد التوفيق.
وهنا في برضك مفتاح من مفاتيح العلم أهوت، لما هو هنا عايز يفسر كلمة فراح للقاموس ولشرح القاموس، ودي كتب متخصص، وده يعني إيه، عين العقل، عين البحث العلمي الصحيح، إن أنا لما أعوز أفسر كلمة فأروح لأهلها المتخصصين. الكلمة دي عايز أعرفها في اصطلاح الفقهاء بفتح كتب الفقه، عايز أعرفها في وضع اللغويين أروح كتب اللغة، عايز أعرفها عند البلاغيين أجيبها من كتب البلاغة. هو ممكن يكون أصحاب الحواشي اللي هم كتبوا في الفقه وضحوا لي المسألة دي وكتبوها نيابة عن بتوع البلاغة، بس أنا لو في مقام تحقيق يبقى لازم أروح لبتوع البلاغة وأشوف بتوع الفقه وفوا فعلا ونقلوها نقل سليم ولا ما نقلوهاش نقل سليم، ونسيبنا بقى من شغل الواسطة اللي عمل مشكلة كبيرة قوي في الايه، في الفقه والعلوم الإسلامية، ان انت تعتمد على حد نقل لك معلومة جاهزة. لا، انا عايز بقى اعرف المصادر الأصلية وابحث فيها واشوفها بعناية كده. كان كتير من اساتذتنا واحنا بندرس الدراسات العليا زي الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب مثلا، كان يقول لك كتاب فلان، تقول له ده الكتاب ده في ايه، في علم كذا وبيتكلم على كذا ومنهجه كذا، ما هو ده اللي موجود في الكتاب. هو ما بيدرس لك مثلا ايه علم رجال وبتاع، بيجيب لك الكتب اللي هي بتتكلم في الجرح والتعديل، والكتاب ده منهجه ايه وترتيبه ايه والمآخذ عليه ايه، وهو ملخص من كتاب ايه او فين فلان اللي شرحه او استدرك عليه، هو جايب لك المعلومات دي كلها يقول لك شفته، ها شفت الكتاب، طب شكله ايه، طب لونه ايه، طب مين الدار اللي مطلعاه، طب عليه تحقيق لحد، طب هو كم مجلد. يعني عايزك انت تباشر بنفسك وتنزل تلمس الايه الكتاب وتحش التراب اللي عليه وتفتحه، ديت فيها معلومة يعني لا توصف باللسان، فيش كلام يوفي المعاني اللي انت ممكن تتحصل عليها وانت واقف ومعاك الكتاب وبتفتحه كده. فرق كبير قوي ما بين انك بتقرأ تقرير عنه وانك انت ماسكه في ايدك.
وقوله: وقد
عامل
شرعت
زي
فيه،
بالظبط كده اللي بيصوروا لها ابنها وهو في بطنها ويقول لها اهو في الاشعه، لسه ما جاش الوقت انه ينزل يعني، وبعد ما ينزل ديت يعني ممكن نقول لها ادينا الواد بقى وخلي عندك الأشعة، ولا ممكن نبادل معاها؟ لا أبدا. فديت ديت زي ديت بالظبط. ده كما لا يغني الايه الصورة عن الولد، لا يغني الايه، لا يغني التقرير عن الكتاب الأصلي.
وقوله وقد شرعت فيه، أي وقد شرعت في النظم المذكور مستمدا، أي حالة كوني طالبا إمداد التوفيق، أي إعانته من ربنا، أي خالقنا ومالكنا ومدبر
أمرنا. عايز يقول إن الخالق والمالك والمدبر هو ده تفسير الرب يعني.
ومدبر أمورنا، والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، والمراد هنا خلق القدرة للصواب في نظمه، أي للأمر الموافق للواقع وهو ضد الخطأ. وقوله والنفع، أي وطالبا إمداد النفع.
هو هنا طالب من ربنا شيئين اثنين، طالب منه التوفيق بمعنيين يعني. طالب منه التوفيق معنى ان هو يكمل، ومعنى ان هو يقول شيئا صوابا، ان هو لو كمل وما قالش حاجة صواب لا شك ان هو ايه هيضر من حيث يريد النفع، وهي ايه يفسد من حيث يريد الاصلاح.
وقوله والنفع، اي وطالبا امداد النفع، اي الخير، وهو ما يتوصل به
ما يتوصل
به الانسان الى مطلوبه دنيويا واخرويا.
نعم.
والمراد هنا إيصال الثواب بسببه، لأن النفع إيصال الخير للغير.
فكأنه هو عايز النفع. إيه هو النفع؟ الثواب. نعم. ثواب من ناحية إن هو نظم الكلام فيسره، ونظم الكلام فيستفاد من الكلام أكثر، مش كده؟ ونظم الكلام معناها إن هو هيصل إلى فئة لم يكن يصل إليها، يعني هيبقى فيه نوع من أنواع الإيه؟ الفوائد، مش فايدة واحدة. ممكن أنا أحفظ النظم ده للولاد الصغيرين فيما يصعب عليهم ان هم ايه يحفظوا النثر. النثر كان بيدرسوه الكبار، فانا يسرته للكبار وللصغار، تمام، بالاضافه لانه ايه فيه العلم اللي موجود في الايه في النثر، تمام، وفي مجهود زياده عن المجهود اللي موجود في النثر، فكل ده يرجو منه الثواب.
نعم. والمراد هنا ايصال الثواب بسببه،
ايصال الثواب
بسببه، لان النفع ايصال الخير للغير. وقوله في الدارين، أي في دار الدنيا ودار الآخرة، بسبب هذا الكتاب، بأن ينفع الناظم والمسلمين أيضا.
ينفع الناظم والمسلمين، تمام، يعني النافع بالكتاب هيعود على الناظم ويعود على المسلمين. ماشي.
بأن ينفع الناظم والمسلمين أيضا، بأن يلهمهم الاعتناء به، بعضهم بالاشتغال به ككتابة، تمام، وقراءة وتفهم وتعلم وتعليم وشرح، وبعضهم بغير ذلك كالإعانة عليه بوقف الأوهبة.
الأولانين دول اللي هم إيه العلماء وطلبة العلم. تمام، ماشي. طيب والتانيين،
وبعضهم بغير ذلك كالإعانة عليه بوقف أوهبة أو نقل إلى البلاد أو غير ذلك.
ودول كده اللي هم الإيه المساعدين للعلم وطلبة الإيه العلم، زي الناس اللي هي معاها مال وبتقفه، أو الناس اللي هي بتاخد الحاجة من مكان لمكان على سبيل التجارة بس، لكنه بيتاجر في العلم خلاف اللي بيتاجر في أي شيء تاني. فلو احتسب نية لا شك ان هو هينتفع، اللي بيتاجر في الايه في العلم ده. نعم.
ونفعهم يستتبع نفعه ايضا،
تمام، ان هو كل دول هي ايه هي هيحطوا في ميزان حسناته. ماشي.
وذلك لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
يعني من سن سنة، يعني من كان سببا في حصول سنة. نعم.
فإن قلت، هل يتصور النفع بالتأليف لمن مات قبل المؤلف؟ قلت نعم. مش فاهمها دي.
هو هي يوضحها، هل يعني مثلا هنا في ناس ماتت قبل المؤلف فهينتفعوا هم كمان؟ أصل قال المسلمين، فالمسلمين يعني الأولين والآخرين، فهل هو هينفع الآخرين؟ هينفع. إزاي؟ قال لك واحد هيقرأ الكتاب، واحد هيكتب الكتاب، واحد هيتعلم الكتاب. طيب وما كانش، يبقى في واحد هيقف على هؤلاء اللي بيتعلموا الكتاب، او واحد مثلا هو، وهكذا. طب دول المتصارف اللي جم بعده، طب اللي قبله كمان هينتفعوا؟ عشان كده قال المسلمين، قال هيجاوب بقى دلوقتي يقول لك ان الذريه بتاعته تتعلم، فيرجع الثواب على الايه على الاولين، زي ما في الحديث كده ان العبد يرفع له في الايه في الجنه درجه، فيسال يا رب باي شيء هذا عمله خلاص كوفي عليه بالدرجه اللي هو فيها، فيقول باستغفار ولدك لك. طب مين علمه الاستغفار؟ اللي علمه الاستغفار عالم موجود في الايه في الزمان ده، او باخذ ولدك القران. تمام، وهو مات قبل ما ولد ويأخذ القرآن. ففي الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هينتفع اللي مات قبل الشيخ بعمل ذريته، بعمل الذرية. نعم.
قلت نعم، يشتغل به احد من ذريته فتعود بركته على ابيه،
على ابيه بقى المقصود الاب والام يعني، مش حدش يقول لنا انتوا ذكوريين.
او يتعلم حكما منه فيكون كذلك، او يعلم منه ان الميت تنفعه الصدقه والدعاء فيفعل ذلك.
واحد من الناس يقف مثلا على المنبر ويعرف الناس ان الصدقه تنفع الميت، هو مات خلاص قبله بزمن، فيقوم الراجل اللي ما كانش عارف المعلومه دي يروح يتصدق عن والديه، يبقى انا دلوقتي كنت سببا في نفع من مات قبلي، وهكذا. نعم.
باب اصول الفقه، اي باب في بيان الفن المسمى بهذا اللقب المشعر.
يبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا كلمة اصول الفقه هي لقب. ثانية كده نتصور مع بعض المسألة دهيت علشان نتوقف عليها فهم الصفحة دي كلها. احنا عندنا بنسمي عبد الله، مش كده؟
تمام.
ادي اسم عبد الله. لو انا خليت عبدي هنا في ناحية الصفحة اليمين والله في ناحية الصفحة الشمال، معلش محمد، وجيت افسر كلمة عبد، العبد دي هي معناها ايه؟ من وجبت عليه العبودية لغيره، صح؟ طيب. طيب والله هو ايه؟ ها، المعبود، مش هنا ده عبد يعني الذي يقوم بالعبادة، والله معناها المألوه المعبود، يبقى دي عبد لها معنى والله لها ايه؟ معنى. طب لو انا ضمتهم على بعض وخلتهم عبد الله، يبقى هي هل اصبح لها معنى جديد غير المعنى الاولاني اللي هو كان يعني كلمه عبد لوحدها وكلمه الله لوحدها، فاصبحت اسم على شخص ولا لا؟ اصبحت اسم على شخص، فهي هنا هتفيد معنى جديد. فيبقى هي لو انا كلمه عبد الله حطيتها في جنب لوحدها، او حطيت على الايه، على الكلمه الثانيه ايدي وقريت عبد بس، هيبقى لها مفهوم في دماغي. طيب وحطيت على الاولى وسبت الثانيه الله، دي هيبقى لها مفهوم او معنى في دماغي. طيب شلت ايدي وقراتها عبد الله على بعضها، اصبح لها معنى بقى بالوضع الجديد ده. الوضع الجديد ان هي ايه؟ اسم على شخص. اسم على ايه؟ على شخص. الثانيه كانت تعني ان فيه عبد يعبد غيره، والثاني الله الذي يعبده غيره، فدي لها معنى ودي لها معنى. زي كده كلمة أصول الفقه، لو جبت كلمة أصول الفقه على بعضها، كتبت هنا كلمة أصول وهنا كلمة فقه، أصول لها معنى لوحدها وفقه لها معنى لوحدها. معنى كلمة أصول إيه؟ يعني أسس، تمام؟ أصل الشجرة، أصل الجدار يعني إيه؟ أساس الجدار، أصل الشجرة يعني جذع الشجرة، خلاص؟ دي الإيه؟ الأصول، يعني اللي بنبني عليه غيره ده اسمه إيه؟ أصل، تمام؟ طب وكلمة فقه يعني إيه؟ قال لك الفقه دي يعني الفهم، مش كده؟ أو هي إيه في الشريعة؟ تعريف الفقه؟
العلم بالأحكام،
العلم بالأحكام الشرعية المستنبط المكتسب من أدلتها الإيه؟ التفصيلية، ده لها معنى. طب اجمع الاتنين على بعض كده، أصول الفقه ما عادش معناها بقى أساس وجدار وبتاع، ولا معناها العلم بالأحكام الشرعية المستنبط، ده بقت أصول الفقه اسم لحاجة، اسم لهذا العلم اللي هو علم أصول الفقه. فاحنا كده عندنا أصول الفقه لها معنيين، معنى لو أنت فسرت كلمة أصول لوحدها وكلمة فقه لوحدها، ومعنى لو أنت جمعتها على بعضها كده أصبحت إيه؟ علم أو لقب للإيه؟ لهذا العلم اللي هو الإيه؟ اللي هو العلم اللي إحنا بنتعلمه، اللي هنتعلمه دلوقتي، ماشي؟ نعم.
أي باب في بيان الفن المسمى بهذا اللقب.
اللقب خلاص إحنا عرفنا اللقب هو ما أشعر بإيه؟ بمدح أو إيه؟ أو ذم.
المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه، إذ الأصل ما يبتنى عليه غيره، فلفظ أصول الفقه في الأصل مركب إضافي.
يبقى الأصل هنا عرف الأصل، قال ما يبتنى عليه غيره. غيره ده ممكن يكون حسي وممكن يكون عقلي، بمعنى لما أقول لحضرتك كده إن الجدار ده ليه أصل وليه تكملة، والشجرة لها أصل اللي هو الجذر ولها فروع، تمام؟ فده حسي ولا لا؟ شايفه بعينيا، واقدر المسه بايدي، مش كده؟ فده في الحسيات استخدم كلمه الاصل والفرع، ما مفهومه؟ طيب، وكذلك في العقليات، ان انا اقول لك ايه، اقول لك الاصل في هذه المساله قوله تعالى كذا، يعني الحكم ده مبني على اساس قوله عز وجل كذا. اقول لك النيه في النيه في الايه، في الوضوء، تمام، النيه في الوضوء. طب ايه الدليل على النيه في الوضوء؟ اقول لك الاصل فيها، يعني الاساس اللي بني عليه حكم النيه في الوضوء قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول النبي انما الاعمال بالنيات. يبقى كلمه الاصل فيها يعني الحكم ده اتبنى على اساس ايه؟ طب البناء ده بناء حسي ولا عقلي؟ يعني موجود قدامي اقدر اشاور عليه ولا في دماغي؟ في دماغي، كأن المسألة اتركبت كده، حطيت الايه؟ حطيت الدليل وبعدين حطيت عليه المسألة فوافقوا بعض الاثنين، فقلت ان المسألة مبنية على اساس الايه؟ على اساس الدليل، الحكم مبني على اساس الدليل، فدي عملية عقلية. ماشي؟ نعم، ما يبتنى عليه غيره. نعم، فلو ما يبنى، صح الاثنين.
فلفظ اصول الفقه في الاصل مركب اضافي،
مركب اضافي، زي كلمه عبد الله، عبد مضاف، والله لفظ الجلاله مضاف اليه. اصول الفقه اصول مضاف، والفقه مضاف اليه، تمام، ده في الاصل يعني. فكلمه اصول لها ترتيب لوحدها، وكلمه فقه لوحدها، أصول بمعنى الأسس، والفقه بمعنى الفه، وحط المعاني الباقية اللي هي بتاعت الاصطلاحات معاك، لكن لما ضفتهم على بعض أصبحوا لقب بيقال عن هذا العلم، زي البلاغة ديت لقب للإيه؟ لعلم الإيه؟ لعلم يتكلم فيه مثلا المعاني والبديع والبيان، والنحو ده بيتكلم على تغير آخر الكلمات العربية أو لزومها حالة واحدة.
لقب قصد به المدح، ثم نقله الأصوليون وجعلوه لقبا لهذا الفن، فالإشعار المذكور بالنظر لهذا المركب قبل التسمية
له، اللي هو إيه؟ إن أنت قبل ما تسمي به أصول الفقه فبتعرفه كأصول وكفقه، يبقى ده بالنظر إلى إيه؟ قبل التسمية.
وسيأتي نحو هذا عند قول الناظم، حيث قال رحمه الله تعالى: هكا أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني الفقه، والجزئان مفردان.
يبقى ما معنى كلمة لفظ اللقب؟ يعني بعد ما ركبناها على بعضها أصبحت لقب لأصول الفقه، هي زيها زي كلمة النحو، عاملة زي كلمة العربية، عاملة زي كلمة الصرف، عاملة زي كلمة الإنشاء، الإملاء، خلاص أصبحت عالم على إيه؟ على علم معين، أو لقب على علم إيه معين. نعم، ولكنها مركبة من جزئين، غيرها مركب من جزء واحد، هي مركبة من جزئين، النحو مركب من جزء واحد، هي مركبة من جزئين. عندنا أصول التفسير مركبة من جزئين، علوم القرآن مركبة من إيه؟ من جزئين برضك. لما بنيجي نعرفها نعرف كلمة علوم لوحدها وكلمة القرآن لوحدها، وبعدين نجمع علوم القرآن نقول إن هو العلم الذي يبحث في كذا، يعني باعتبار إنه أصبح إيه؟ أصبح عنوان على هذا الايه؟ العلم. ماشي،
يعني خذ اصول الفقه،
كلمه هكا يعني خذ، يعني ماشي،
خذ اصول الفقه في هذا اللفظ، والمراد خذ لفظ اصول الفقه حاله كونه لقبا للفن.
تمام،
فلو قال لفظ اصول الفقه خذه لقبا للفن الى اخره لكان احسن واتقن.
تمام،
وهو بحسب الاصل قد تركب تركيبا اضافيا من جزئين، اي تركب من مضاف ومضاف اليه، والا فهو مفرد لانه لقب للفن المخصوص المدون.
يعني كلمه اصول الفقه هي مفرد، مفرد يعني ايه؟ مفرد يعني اصبحت اسم لعالم او لفن او لعلم خاص، ما مش تحتها علمين ولا حاجه، هي تشير الى علم واحد. ماشي،
فلفظ اصول الفقه له معنيان،
كان ديت الخلاصه للكلام السابق اللي هو اتكلم فيه من شويه اللي هو فوق ده.
أحدهما معناه الإضافي، وما يفهم من مفرديه عند تقييد الأول بإضافته للثاني.
يبقى كده أعرف الأصول لوحدها، وبعد كده أقول إن الفقه مضافة إلى الأصول، وأجعرف الفقه لوحدها، هو ده المعنى الإيه؟ الإضافي، اللي هو قبل ما يكون عنوان على إيه؟ على العلم بتاعنا ماشي.
وثانيهما معناه اللقبي
اللي هو بقى بعد ما صار ايه، بعد ما صار عنوان لهذا الايه الفن ماشي.
وهو العلم الذي جعل هذا جعل هذا المركب الاضافي لقبا له، ونقل عن معناه ونقل عن معناه الاول. وهذا المعنى الثاني يذكره الناظم بعد هذا في قوله اما اصول الفقه معنى الى اخره.
اصول الفقه معنى ماشي تمام.
والمعنى الاول هو الذي بيناه بقوله،
بيناه بقول المعنى الاول اللي هو الايه الاضافي تمام ماشي.
والمعنى الاول هو الذي بيناه بقوله من جزئين قد تركبا،
اللي هو جزئين اللي هو ايه، جزء كلمه اصول وكلمه ايه فقه تمام.
الذي هو بمعنى قول الاصل مؤلف،
الاصل اللي هو مين، اللي هو كتاب الورقات للجويني. لما قال على كده المؤلف من جزئين يعني مركب من جزئين، فهو علشان الشعر قال من جزئين قد تركب.
ثم انه بين الجزئين بقوله الاول الاصول اي لفظ الاصول، ثم الثاني الفقه اي لفظه او اي لفظ الفقه. فنشأ منهما اصول الفقه،
اصول الفقه. فيبقى احنا عندنا دلوقتي كلمه اصول وكلمه فقه، وبعدين اعرف اصول لوحدها وفقه لوحدها، وكده يبقى المعنى الاضافي وخلاص. ولما اجي اجمعهم مع بعض فاقول ان دول اصبحوا ايه اسم لهذا الايه العلم، زي ما كانت كلمه عبد وحدها وكلمه الله وحدها، ودي بتدل على معنى ودي بتدل على معنى، فلما جمعناهم الاثنين وسمينا بهم شخص فاصبح من هو عبد الله، فما بنعرفوش بقى عبد لوحده والله لوحده، بنقول ايه ابن فلان او اللي ساكن في المكان الفلان او الطالب اللي طالع الاول السنه دي، خلاص اصبح شخص هذا علم عليه او لا قبله ماشي. نعم.
ثم قال والجزئان مفردان، ايوه الجزء أيوة الجزئان اللذان أحدهما أصول وثانيهما الفقه مفردان من الإفراد المقابل للتركيب لا المقابل للتثنية والجمع.
إحنا عندنا إفراد يقابل التركيب، وعندنا إفراد يقابل الإيه؟ يقابل التثنية والجمع. فأقول محمد، محمدان، محمدون، يبقى ده مفرد ومثنى وجمع صح. وفي عند هناك مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف في ايه في النداء، اقول يا محمد يا محمدان يا محمدون، كل ده اسمه في النداء ايه مفرد مش كده، حتى لو كان واحد او مثنى او ايه او جمع. وارجع اقول بقى في المضاف يا طالب العلم، يبقى ده مضاف لا شيء، يبقى ده اللي هو مش مفرد. وارجع اقول تاني يا طالعا جبلا، يبقى ده الشبيه بالمضاف. بنا عندي المفرد وغير المفرد كل واحده بحسب الايه، بحسب الباب اللي فيها. ففي باب المفرد والمثنى والجمع لها معنى، المفرد ما دل على واحد بخلاف المثنى دل على اثنين، او الجمع دل على ايه اكتر من اثنين او اثنتين. طب وفي باب النداء فيه مفرد وفيه مضاف وفيه شبيه بالمضاف، طب وفي الباب بتاع العلم ها عندي ايه اللي هي الاسماء، يعني عندي مفرد ومركب صح، مفرد ومركب، محمد مفرد، طب عبد الله مركب مش كده. طيب يبقى كلمة أصول ممكن تبقى مفردة يعني مش مركبة، وممكن تبقى جمع لأنها جمع الكلمة إيه أصل، أصل وأصل وأصل أصول. يبقى هو قصد هنا إيه، إن أصول ديت تدل على أكثر من واحد، لا ده هو قصد إنها كلمة واحدة غير مركبة مع غيرها، هي أصول. وكلمة فقه مفردة كذلك يعني إيه مش مركبة مع غيرها. فبقول والجزآن مفردان، يعني الجزآن اللي هما أصول وفقه مفردان. مفردان يعني إيه، يعني من الإفراد المقابل للتركيب، يعني مش مركبين، مفردين يعني إيه، يعني مكون من كلمة واحدة وليس مركبا من كلمتين. احنا عندنا التركيب يا إما تركيب إيه إضافي، يا إما تركيب مزجي، يا إما تركيب إسنادي. التركيب الإضافي زي عبد الله عبد الرحمن مش كده، والإضافي المزجي زي بعلبك سيبويه، والإسنادي زي شاب قرناها، جملة كده على بعضها إيه ممكن يسمى بها إنسان، محمد مثلا شاب قرناه تمام. قال لا المقابل للتثنية والجمع، لأن إحنا لو باعتبار التثنية والجمع كلمة أصول هتبقى جمع، فهو مش قصده إيه؟ مش قصده الباب ده، إنما قصده المقابل للتركيب. قال
فإن الإفراد يطلق على مقابلة كل منهما،
على مقابلة إيه؟ على مرة يطلق على مقابلة التثنية والجمع، ومرة يطلق على مقابلة التركيب. نعم.
ولا تصح إرادة الثاني هنا، لأن أحد الجزئين اللذين وصفهما بالإفراد لفظ أصول
نعم،
وهو جمع، وفي
اللي هو
كلامه
جمع كلمة أصل. تمام، فأصل وأصل أصلان، وأصل 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 أصول.
أصول.
نعم.
وفي كلامه إشارة لذلك،
إشارة
إشارة لذلك، حيث قال رحمه الله تعالى: فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني.
على ما سواه ينبني. يبقى هو هنا بيعرف لنا الأصل وبيعرف الايه الفرع،
يعني إذا أردت معرفة الجزئين المفردين فنقول في بيانهما: الأصل لغة كما قال الإمام المحتاج إليه، وقال صاحب الأصل ما منه الشيء، وقال الآمدي ما يستند تحقيق شيء إليه،
ما يستند تحقيق شيء إليه،
ما يستند تحقيق شيء إليه،
آه.
وقال غيره منشئ الشيء،
منشأ الشيء،
وقال
نعم.
غيره منشأ الشيء، وقال الحسن البصري ما يبنى عليه غيره، وقال بعضهم ما يتفرغ عنه غيره،
ما يتفرع.
فهذه ست عبارات أقربها الأخير، ثم ما قبله عليه،
ثم ما قبله على الترتيب. يبقى تعالى ما نفسر واحدة واحدة منهم كده. المحتاج إليه، لأن الفرع بيحتاج للأصل، فيسموا الأصل إيه؟ المحتاج إليه، لكن هو مش محتاج لحاجة، هو أصل، غيره بقى هو اللي هيحتاج له. مين هو اللي هيحتاج له؟ الفرع. تمام. وقال صاحب الأصل اللي هو الإمام الجويني، قال ما منه الشيء، يعني ما منه الفرع، يبقى هو موجود واحنا بناخد منه الايه، بناخد منه الفرع. زي مثلا الأصل اللي هو الأب، بناخد منه الذرية، يبقى كلهم راجعين لمين؟ الأصل. تمام. والآمدي اللي هو صاحب كتاب الإحكام قال ما يستند تحقيق شيء إليه، اللي زي المسألة نحتاج لان احنا نحققها، فنقوم نرجعها للايه، للدليل، فالدليل يبقى ده هو الاصل بتاعها، ما يستند تحقيق شيء اليه. وقال غيره منشأ الشيء، منشأ الشيء الفرع اللي هو الاولاد طالعين من الاصل اللي هو الايه، الاب والام، منشأه. وقال البصري ما ايه، ما يبنى عليه غيره، يعني هنا ما يبنى عليه الايه، الفرع، الفروع هتبنى على الاصل، فيبقى الاصل ده ما يبنى عليه غيره. وقال بعضهم ما يتفرع عنه غيره، اللي يتفرع عنه غيره يبقى ايه، يبقى اصل. عايز يقول بقى ان العبارات ديت اهي كتيره، هي ما شاء الله اقربها الاخير، يعني اوضحها في الايه، في المعنى الاخير، وتفضل تمشي ايه، تمشي كده ورا بعض. لا، هو عايز يقول انها متفاوتة يعني في الوضوح والغموض، رغم انها
واحد.
كلها واحد.
واحد.
تمام. لما تقراها مع بعضها كده تلاقي المسائل كلها واحد. ما منه الشيء هو ما يستند تحقيق شيء، ما هي كلها تعريف لكلمة الايه، الاصل. اما بحسب الاصطلاح فلها معاني، وهنا نقف فينا ان شاء الله، عشان حسن الشيخ محمد خلاص البرد هجم عليه، البرد هجم عليه. وصلى الله على نبينا محمد.